موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
تعليم الرب ثقافة كنسية
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. تعليم الرب وتعليم القديس بولس الرسول يتطلب من كل إنسان منا أن يرجع إلى موضوع جوهري لم يناقش وربما كتب بطريقة مبعثرة في العصر الحديث، وهو موضوع الثقافة الكنسية. يعني أدي مثل، ومثل من واقع أمثال الرب يسوع، وهو إن ما يسبق كل كلام عن العقيدة أو عن شرح الكتاب أو عن الحياة الروحية هو الموضوع الذي نتجنب الحديث عنه، وهو موضوع الكنيسة. يعني قبل ما تتكلم عن القانون الكنسي لازم تتكلم عن الكنيسة، قبل ما تتكلم عن الاعتراف والتوبة تتكلم عن الكنيسة، قبل ما تتكلم عن الصوم تتكلم عن الكنيسة، قبل ما تتكلم عن الثالوث تتكلم عن الكنيسة. ليه؟ لأن في تعليم الرب يا إخوة، وكل إنسان درس العهد الجديد يقدر يشوف بشكل واضح إن في تعليم الرب الأمثال موجهة كتعليم إلهي إلى الجماعة، حتى في تعليم القديس بولس اللي هو شرح مباشر لتعليم الرب بكلمات أخرى مختلفة نظرا لاحتياجات الكنيسة في عصر الآباء الرسل. ودي بتوصلني لنقطة هامة وحساسة، إن اختلاف الألفاظ ما بين الأمثال وبين تعليم القديس بولس، اختلاف الألفاظ وراه قضيتين. القضية الأولى إن الكنيسة أصبحت جماعة، فأصبح لهذه الجماعة اللي تعيش بين الأمم وبين اليهود احتياجات مختلفة تماما عن الاحتياجات اللي كانت موجودة في زمن الرب، لكن التعليم واحد. النقطة الثانية إن إحنا كمسيحيين لازم يكون عندنا وعي، وأنا هنا بجيب موضوع ما اتكلمناش فيه قبل كده اللي هو الثقافة الخاصة بالكنيسة. أنا قلنا الكنيسة الكنيسة الكنيسة، طب لازم نتكلم عن الكنيسة. إن الكنيسة هي مجموع العلاقات الإلهية الإنسانية التي أسسها الرب يسوع المسيح حول المجد بالتجسد والميلاد من القديسة مريم والمعمودية والصوم في البرية والانتصار على الشيطان وبالتعليم وبالصلب والدفن والقيامة والصعود ونزول أو حلول الروح القدس. دي الكنيسة، دي الكنيسة كونت كجماعة دخلت في العلاقات الجديدة التي أسسها المسيح نفسه. ولذلك لما الرسول بولس قال الكنيسة جسد المسيح، ده شرح للعبارة اللي جت في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول عدد 13-14، الكلمة صار جسدا وسكن بيننا ورأينا مجده. ده هنا طبعا جماعة، وده شرح للكلام اللي قاله يوحنا الرسول نفسه في الرسالة الأولى في الأصحاح الأول، وهو بيكتب للكنيسة: الذي كان في البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم شركة معنا، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. يعني هنا الشهادة المسيحية ليست شهادة بكلمات فقط، وإنما هي شهادة عن العلاقات الجديدة التي تأتي تندرج تحت موضوع آخر يسمى ملكوت الله، الملكوت. فبقول للمستمع أيا كان إن إحنا مش لازم يبقى عندنا فوضى في التفكير. نرجع لجوهر تعليم الإنجيل، وهو اجتماع الكنيسة. والرب يسوع المسيح له المجد، هو بيتكلم في إنجيل القديس متى، وبيقول عبارة مشهورة جدا نقراها دلوقتي. بيقول: إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه. فاجتماع الرب هيكون في وسط اثنين وثلاثة. احنا بناخد دي على انها دلالة على الوجود الإلهي المطلق للرب يسوع. صحيح، ده تعبير ورد أولا في التراث اليهودي المعاصر للسيد المسيح له المجد. إن اليهود كانوا بيقولوا إذا اثنين أو ثلاثة من اليهود بيقروا التوراة، فالشكينة اللي هي سحابة الحضور الإلهي تظللهم. لكن هنا الشكينة هنا، والنطق المضبوط الشكينة، إذا كنت عاوز تنطق عبرة عبراني مضبوط، لكن خلينا نقول الكلمة العربي يعني في وسطينا، ما هي الشكاينة زي ما بيقولوا بعض إخواننا، لا هي الشكينة أو الشكينة إذا كنت عاوز تقولها عبراني بالمضبوط. الشكينة هي السحابة اللي بتجمع البني إسرائيل، اللي كانت تظل البني إسرائيل في البرية. لكن الشكينة هنا هي الرب يسوع المسيح الذي أتى بالحلول الإلهي في وسط الجماعة. طيب إيه دلالة هذا الكلام؟ الأمثال يا إخوة أمثال عن حياة الجماعة، مثل ابن الضال، مثل عن بيت منقسم، مثل الكرم والكرمين عن بني إسرائيل في الحياة، عن اللي ضربوا قتل الوارث، وعن الملك اللي صنع عرس لابنه، برضو عن الجماعة. طب ايه بقى الثقافة الكنسية اللي احنا المفروض نتكلم عنها كويس، واللي المفروض تكون المدخل الحقيقي لفهم العقيدة والإيمان والليتورجية والطقوس والكتاب المقدس والحياة الروحية كلها؟ في إخوة أربع قضايا مهمة خاصة بالثقافة الكنسية، وإحنا لما بننسى دي بتتلخبط الدنيا معنا. القضية الأولى هي قضية العلاقة التي تجمع الجماعة المسيحية، العلاقة، والعلاقة دي هي علاقة شركة. علاقة الشركة دي يا إخوة، ناخد موضوع الشركة. وبعدين نكمل الكلام في النقطة الثانية والثالثة والرابعة. بس خلينا نقف عند النقطة الأولى. النقطة الأولى دي أصلها هي عبارة عن العصب، الجهاز العصبي المركزي اللي بيمسك كل حاجة في الأرثوذكسية. يعني إحنا ما لناش شركة مع الله، إنما التجسد الإلهي أتى بالألوهة. وهنا متلخبط عقلك في الكلام عن الجوهر والأقنوم والطاقة ومش عارف إيه الكلام اللي بيتقال ده. ما تفكرش فيه، لكن في الأول فكر في التجسد. التجسد هو اتحاد أقنوم ابن الله الكلمة بالطبيعة الإنسانية. كويس؟ الاتحاد ده هو اتحاد حقيقي. طبعا هنا عشان يعني يبقى عندنا مرجعية نتكلم عنها، هي كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس، وكتابين القديس كيرلس عن المسيح الواحد، وكتاب شرح تجسد ابن الوحيد. يعني عندنا ثلاث كتب عن التجسد في التراث الكنسي. دول لازم بندرسوا. ولما ما بندرس الكتابين بنقع في أخطاء ونقع في أوهام. إيه معنى إن الله يتجسد ويأخذ طبيعة إنسانية؟ يعني بياخذ طبيعة ما هي أصلا مش طبيعته، وطبيعة مختلفة تماما عن طبيعته، لكنه بيتحد بها ويغيرها بواسطة الاتحاد. ففي هنا حقيقة ثابتة خاصة بتجسد ابن الله. هنا ما اقدرش اتكلم عن المواهب والاقنوم ولا عن الانرجي، بتكلم عن حقيقة نزول الله لمستوى الانسان. يعني في عبارة قال واحد من اللاهوتيين في القرن العاشر، ثيوفلخت رئيس سقفة كنيسة بلغاريا، وده يعتبر أكتر إنسان درس الآباء وكتب شرح للأناجيل الأربعة والترجم 12، فبيقول بسبب سقوط الإنسان بيتنازل الله لمستوى الإنسان فيكلمه باللغة الإنسان الساقط، فمرة يظهر كملك ومرة يظهر كأسد ومرة يظهر كحمل. وهذه كلها ظهورات إلهية تتناسب مع الطبيعة الساقطة التي فشلت في استيعاب الحقيقة الإلهية. وده التنازل الإلهي الكبير، إنه مش بقى هنا بيتكلم، لا ده بيبقى إنسان دون أن يفقد الطبيعة الإلهية. خد بالك من النقطة اللي قلتها، دون أن يفقد الطبيعة الإلهية. دي معناها إيه؟ معناها كبير قوي. معناها أن أسست علاقة جديدة بين الله وبين الإنسان. يعني أصبح هنا مفيش وسيط بين الله وبين الإنسان، لأن الاتحاد لغى كل الوسائط ولغى كل الفجوات التي تفصل الإنسان عن الله. أنا الكلام ده قلته أكثر من مرة وبعيده، لكن بعيده هنا في ضوء الجدل الممتد خلال 25 سنة. لما بتتكلم عن المسيح يسوع الإله المتجسد اللي أنت بتاخده وبتتحد به في المعمودية وفي الأفخارستية بالذات، ما تقدرش تتكلم عن لاهوت ونسوت وعن أقنوم وعن مواهب وإنرجي مش عارف إيه. الكلام ده ما يمشيش يا إخوة. ليه؟ لأن هنا دي محاولة عقلانية لفصل وتدمير علاقة الشركة. أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، دي تسبيحة الكنيسة. تسبيحة الكنيسة دي تتاخد بتاعت يوم السبت اللي هي بنستعد فيه ليوم الرب، يوم قيامة المسيح والاحتفال بالأخارستية. أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. فلما أعطاك الذي له، إيه بقى العطية دي؟ العطية دي تبقى عطية تدخل في جدل فكري على مصطلحات، ولا العطية تتفهم من خلال العلاقة الجديدة التي أتى بها الرب يسوع المسيح والمجد وثبتها بتجسده؟ ده السؤال. طبعا أنا كمسيحي لو ما كانش فيه تنازل حقيقي من الله لكي يتحد بالطبيعة الإنسانية، يبقى أنا نفسي ملياش أي صلة بالله. هو كده جاء إلينا لكي يرجعنا إلى الله. ولذلك في سفر أعمال صح 15 القديس يعقوب بكلم الأمم الراجعين إلى الله، لأنهم كانوا بلا إله. وقال الرسول بولس كنتم بلا إله وبلا مواعيد وما لكمش أي اتصال ولا علاقة ببركة الله لإبراهيم، لكن الآن صرتم شركاء في الميراث. وخذ بالك من الكلام، وشركاء في الجسد. الجسد هنا اللي هو المسيح الحي الذي جاء بعطية الحياة الإلهية. وهنا إخوة إحنا بنتكلم عن الحياة، والكلام عن الحياة ده قاله المسيح، ما قالوش أبونا متى المسكين، ولا قاله جورج بيباو، ولا قاله فلان وفلان وعلان. الحياة، الحياة أنا هو القيامة والحياة. طب القيامة والحياة دي لاهوت ولا نسود؟ هنا أنت بتحط نفسك في مأزق أنت في غنى عنه. أنا هو يعني أنا الشخص، أنا هو القيامة. والقيامة دي مش ممكن تكون نسود، ومش ممكن تكون لاهوت. خد بالك من الكلام، لا هي نسود ولا هي لاهوت، لأن هي الإله المتجسد. يعني ما تجيش تحط التركيز على طبيعة وتترك الطبيعة الأخرى، لأنك أنت كده مش بس بتمزق المسيح إلى طبيعتين منفصلتين، ولكن أنت بتقول القيامة. طب والقيامة، طب الجسد ده يقوم إزاي؟ وقوة القيامة تيجي من فين يعني؟ إذا ما كانتش هي القوة الخالقة لله التي تعيد الإنسان من الموت إلى الحياة الأبدية. أقولك أنا هو القيامة والحياة. وكل ما نشرب من هذا الماء يعطش، لكن الماء الذي أنا أعطيه ينبع فيه لإيه؟ إلى حياة أبدية. ففي كلام عن الحياة، ولما بتتكلم عن الحياة بيبقى هنا الإنسان كله، الجسد والروح والنفس والإرادة والفكر، ويبقى الإنسان كله، ويبقى المسيح كله كمان. لأن إحنا في العهد الجديد ما حصلش هذا التمييز وهذا البتر، تقطيع ده اللاهوت ده النسوت، دي المواهب، ده الجوهر، ده الأقنوم. هو الآباء لما استخدموا كلمة جوهر، استخدموا كلمة أقنوم، استخدموا كلمة عطية، استخدموا كلمة طاقة، كانوا بيتصدوا بيها لتعليم هرطوقي، وكانوا بيحاولوا يشرحوا الإيمان لناس مضللين بتعليم الهرطقة. في الأريوسية جت الجوهر والأقنوم، وكان في واحد تاني اسمه أنوميوس. الأنومية دي هرطقة من درسج، وهي دي اللي خلت الجوهر والطاقة والكلام اللعبكة اللي موجودة عندنا. لأن اللي بيتكلم في هذا الموضوع مدرس رد القديس باسيليوس على أنوميوس. أنوميوس إنسان ذكي جدا ومقتدر في الفصاحة وفي الفلسفة اليونانية، فجاب مقولة سهلة قوي. أي إنسان يسمعها يتلخبط. بيقول إيه؟ بيقول إذا عندك واحد اسمه الأب واحد اسمه الابن، مدام اختلف الاسم، واحد اسمه الأب ده اسم، واحد اسمه الابن اسم تاني، مدام عندك اسمين مش ممكن اسمين يشتركوا في طبيعة واحدة. خباك من الكلام، ابتدى بالأسماء وانتهى إلى فصل اللاهوت. طبعا منطقيا لما يكون عندك اثنين اسمهم ليهم اسمين مختلفين، فيبقى الاسم بيشير إلى طبيعة أخرى. واحد اسمه الأب واحد اسمه الابن، طول من طبيعتين. ده كلمة ابن معناها مولود، وكلمة أب معناها غير مولود. فازاي واحد غير مولود والتاني مولود وليهم طبيعة واحدة؟ ده الجدل الفلسفي العقلاني، زي الجدل على المواهب والأقنوم الموجود عندنا النهاردة. في رد القديس باسيليوس وغيروس النيسي والأباء قالوا لا، انت مش بس غلطان، انت مهرج. باسيليوس الكبير قال في الرد على أنوميس في الكتاب الأولاني، إن شاء الله منشوره بالعربي، وأنت أنت مهرج. ليه؟ لأن الإعلان الإلهي إخوة لم يأتي بمفردات. وهنا بقى القصة الغريبة في العهد الجديد، إن الكلمة تجسد، فالكلمة مش إعلان بكلمات، ده اللوغوس الابن الوحيد الذي في حضن الاب. فانت تبتدي بالحقيقه الالهيه اللي احنا بنعبر عنها بكلمات، فالكلمات لم تؤسس التجسد، انما التجسد هو الذي وضع هذه الكلمات. فنرجع للتجسد، يعني الثالوث موجود ازلي قبل ان يعلن بالكلمات الانسانيه. فالآب والابن والروح القدس مش هو اللي أسس الطبيعة الإلهية. في عبارة لأثناسيوس في رد على الروسيين بيقول الوجود يسبق الأسماء، ده صحيح حتى على المستوى الإنساني. يعني ابنك وبنتك لما بتولدوا بتولدوا في الأول وبعدين بتديهم اسم، لكن الاسم مش هو السبب في وجود المولود ولا هو اللي بيحدد طبيعة المولود، إنما الحياة الإنسانية ووجود الشخص هو اللي بيخلي الاسم ليه معنى وليس العكس. يعني نرجع لموضوع العلاقة، فما تجيش تقول لي جوهر وكنوم وطاقة مش عارف إيه لآخر الكلام. إيه العلاقة اللي بينك وبين الله شكلها إيه؟ إيه شكل هذه العلاقة؟ لما ترى أمثال الرب يسوع المسيح ما تلاقيش لا جوهر ولا اقنوم ولا طاقه ولا كلام من ده، لا في علاقه. الابن الضال لما رجع بيت ابوه حط على نفسه شرط والاب لم يقبل هذا الشرط، انا ارجع وابقى اجير عند ابي، لان حتى الخبز بيفضل من عند الخدمين البيت ابويا، وانا هنا اهل الجوع اقوم وارجع لابي واقول لا اخطات ابتاه سماء قدامك اجعلني كحد جراءك، لست مستحقا لك ابنا. اشوف حط نفسه في اقل مرتبه ممكنه لكي يستطيع ان يستعيد ما فقده او بعض ما فقده، على الاقل ياكل خبز يعني، بل ما ياكل الخروب على الخنازير. خد بالكم يا اخوه من الكلام، لكن الاب قبله واعاده الى مكانته. أرجوكم يا إخوة اصحوا، ما حدث لهذا الابن لم يتدخل ولم يؤخذ به عندما رد إلى رتبته الأولى، ودي بتسمعها في الصلاة الخمسين، المسيح قام ورد آدم وبنيه إلى رتبته الأولى. يعني هنا تركيب الإنسان وطبيعة الإنسان وخطية الإنسان لم تتدخل إطلاقا في رد الإنسان إلى الرتبة الأولى. والابن الضال هو المثل اللي إحنا لازم يعني نكون فاهمين. أدي لك حتة في تعليم الرب، والرب يسوع المسيح والمجد لما حب يشرح لينا سفر التكوين صح 3 اللي إحنا بنسميه سقوط آدم، حط مثل ابن الضال. ابن الضال هو آدم، هو شعب إسرائيل، وهو كل إنسان في التاريخ الإنساني اللي مش عاجبه الميراث ولا عاجبه الأب ولا بيت أبوه وبيخرج. والله وضع آدم في الجنة واداله نعمة الصورة الإلهية واداله سلطان على الخليقة، فآدم ما حبش المشروع ده، حب يعمل مشروع لنفسه أن يصير كالله بدون الله عارف الخير والشر. يعني هو الله يعرف الخير ولا يعرف الشر، لأن الخير والشر هي أعمال إنسانية. الله بعيد عن معرفة الخير والشر على مستوى الإنسان. يعني عمل مشروع لنفسه. فسفر التكوين بيقول، ما بيقولش إن الله غاضب وطارد آدم، انا عملت لك مشروع في الجنه عشان تبقى الصوره والمثال، انت مش عاوز المشروع بتاعي، طب اطلع بره بقى واعمل المشروع بتاعك. فطلع بره وغرق في الواحد، فجاء الابن الوحيد وأنقذ الإنسان ورده إلى ردته الأولى. وده الجزء اللي بيجي في ترتيب القيامة في جميع الكنائس الأرثوذكسية. وده بيقول لك يعني حرية الاختيار لها عواقب. ده معنى تكوين 3 ولوقا 15-16. إن أنا ما أقدرش أقرأ قصة آدم من غير ما أقرأ مثل ابن الضل. وبقول الكلام ده هنا في فصل مدارس أحد، وعملنا برنامج والبرنامج عمالي يعني ياخد نقاش حاد بين أساتذة مدارس أحد، لأن عايزين نرجع للشركة، الشركة التي جاء بها الابن الرب يسوع المسيح من عند الآب. ما هو في رسالة الأولى ليوحنا الحياة التي كانت عند الآب أظهرت لنا. هو الحياة دي أظهرت في طاقة ولا في إقنوم؟ أظهرت في شخص، في إقنوم صحيح، لكن الإقنوم ده تقعد تفسر لي فيه جوهر وإقنوم ونعمة ومش عارف إيه، ما ينفعش إخوة الكلام ده. أنت اللي بتعمله هنا إيه؟ أنت بتعمله بالمثل اللي قاله القديس أغسطينوس في كتاب الرد على الأكاديميين. قال الأكاديميين مسكين المفتاح واقفين على الباب وبيتناقشوا يا ترى القفل اتفتح ازاي والمفتاح بيشتغل ازاي، اما انقياء القلب فيضعون المفتاح في القفل ويفتحون الباب ويدخلون الى الملكوت، والاكاديميين واقفين بره على الباب بيتناقشوا في القفل في المفتاح. يا اخي العزيز، نحن لسنا انجيل مصطلحات ولا انجيل كلام. ان كلامي وكرازتي لم يكن ببرهان العقل او برهان الحكمه المقنع، ده كلام الرسول بولس، بل ببرهان الروح والحكمه، الحكمه الالهيه. الصليب عند اليونانيين جهاله، ده التحليل الفلسفي، ولليونانيين عند اليهود واليونانيين الاثنين بيعتبروه جهاله وعصر. ما ينفعش الكلام ده يا اخوه. احنا في موضوع الشركه لازم يكون واضح قدامنا انها شركه شخصيه، لقاء شخصي، اتحاد بعد الانفصال. مع ان انا ليه تحفظ على استخدام كلمه انفصال، لان الانسان هو اللي بيفصل نفسه عن الله، انما الله لم يفصل نفسه عن الخليقه. يعني التحفظ ده موجود لأن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فإحنا في عبرانيين الرسول بولس بيقول وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، إن كل الأشياء هي في الله، لكن الإنسان هو اللي بيباعد نفسه عن الله. بالتعبير اللي قال واحد من الأباء بيقول زي صخرة موجودة في أعماق البحر، المية محيطة بها من كل جهة، ولكنها هي من جوه ناشفة. ده وضع الإنسان قبل التجسد الإلهي. احنا أصبحنا، تعبير رسول بولس هنا، أصبحنا في المسيح، في حرف الجر، لنا وجود في المسيح، ومنهم أنتم بالمسيح يسوع، أنا بواسطة يسوع. ففي هنا إصرار غريب على الدخول في جدل المفردات والابتعاد عن الشركة. أنا عاوز أختم النقطة دي بالذات بحاجتين. الحاجة الأولى إن التجسد مش بس علاقة شخصية، ولكنه هو أيضا قاعدة وأساس الشركة. أخذ الذي لنا النسوت وأعطانا الذي له الحياة الإلهية. تقعد بقى تفسر لي في الحياة الإلهية دي إزاي؟ أقول لك يا سيدي، هو بيقول أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، حياة. أنت بتدخل في شركة مع الحياة، مع من يستطيع أن يعطي الحياة، الذي أقام الموت. فتح أعين العميان وطرد الشياطين وشفى المرضى وردنا إلى حياة جديدة لكي فيه هو نعود إلى علاقة مع الأب. هذه النقطة الأولى، التجسد أتى بعلاقة الشركة. الشركة في النقطة الثانية يا إخوة، الشركة دي أصلها شيء جميل جدا، لأن الشركة هي العلاقة بين الأقانيم، العلاقة بين أقانيم الثالوث التي فتحت بالتجسد، والتجسد شال الانفصال، الصليب شال الدينونة والموت والخطية، القيامة أتت بالخلود، كل هذا حدث في جوهر الحياة الإلهية للثالوث القدوس. يعني اوعى تفتكر ان الاب فوق والابن نزل تحت، وان اللي بيحصل ده تحت ده حاجات زمنية مؤقتة، ابدا، ده هو فتح الحياة الإلهية على مصراعيها للإنسان. فالشركة هي العلاقة التي بين الاب وبين الابن. ما هو في إخوة بيكتبوا لي على موقع الدراسات القبطية يقولوا لي إحنا مش عاوزين أباء الكنيسة، دي النغمة الجديدة اللي دخلت في عصر الأنبا شنود، لأن عاوز هو يضرب كل ما يأتي تحت كلمة الأباء، لأن الأباء خطر على الفكر اللاهوتي المعاصر. طيب إزاي بقى الكلام ده فتح العلاقة؟ يا سيدي كلام المسيح يسوع ربنا مش من عنده. يوحنا 17:10، وكل ما هو لي فهو لك. دي سهلة. وما هو لك فهو لي. سهلة رقم الاثنين. وأنا ممجد فيهم. يعني هنا لما تقول اللي للأب للابن وما للابن هو للأب، وإن الاثنين واحد زي ما قال في يوحنا 10:30، طب وبتقول الكلام ده ليه؟ لأن أنا ممجد فيهم، فيهم يعني، بس قول لي فيهم دي تعمل فيها إيه دي؟ مش ممجد لأنهم بيبصوا لي كده ويسبحوني ويعظموني وأنا قاعد فوق على كرسي وهم تحت قاعدين ومبسوطين قوي بالحكاية دي. دي طريقة المسرح والسينما الاجتماعات السياسية والتهليل للقيادات السياسية، الخطباء البارعين. يعني أنا زمان واحد من الناس حضرت عصر الرئيس جمال عبد الناصر، كانت تتعمل لقاءات في ميدان عبدين، تقف بقى المواصلات وهو كان خطيب قدير جدا، تبص تلاقي الناس مشت كده فيها حمى حمى وحرارة وهتافات طبعا. وهي هنا أنا ممجد فيهم. طب أنا ممجد فيهم دي أصلها بعد كده اتشرحت. أيها الأب القدوس احفظهم في اسمك ليكونوا واحدا كما نحن، ليكونوا واحدا كما نحن. إن إحنا هنا في وحدة مع الثالوث، الوحدة اللي رجعت الابن الضال لبيت أبيه، الوحدة اللي بيسميها رسول بولس في المسيح. في المسيح، المسيح يسوع دي جت 145 مرة عند القديس بولس، يا إما في المسيح يسوع يا في المسيح يا في الرب، دول هم الثلاث حاجات الأساسيين، يا إما بالمسيح، ودي جت كتير ما حسبتش المرات، لكن يعني في المسيح ليكون واحدا كما أننا نحن واحد. أنا ممكن تقول زي ما الثالوث واحد إحنا واحد. طب بس الرب يسوع قال الكلام ده ليه؟ ما هو أن هم الآب والابن والروح القدس واحد، دي مسألة مفروغ منها، لكن ليكونوا واحدا كما نحن، يبقوا زينا في الوحدة. طب الوحدة دي تيجي ازاي يعني اذا ما كانش فيه قوة الهية تدفع الانسان للاتحاد باخي الانسان؟ ما انتوا شايفين احنا بنعمل بعض ازاي. يوحنا 21: ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الاب في وانا فيك، ليكونوا هم ايضا واحدا فينا. فالكلام اللي اتقال في عدد 11 بيرجع الرب يسوع يكمله في عدد 23. مش بس كده، واحببتهم كما احببتني، احببتهم كما احببتني. ما حطش موضوع التوبه والخطيه ابدا. اصل المحبه اخوه لا تضع قيود. القيود اللي احنا بنسميها قيود وفروض ومش عارف ايه الكلام ده، دي وجدت للنظام الكنسي، لكن مش النظام الكنسي هو اللي بيكون العلاقه مع المسيح. ده يحفظ هذه العلاقه وهو ضروره عشان الامور ما تمشيش في الفوضى، لكن جوهر علاقه الشركه العلاقه بين الاقانيم. طب العلاقه بين الاقانيم دي يا اخوه، علاقه المحبه دي، المحبه فيها جوهر واقنوم وانرجي. المحبه لو انقسمت ما تبقاش محبه. المحبه المنقسمه هي الصوره الحقيقيه للخطيه. أعيد العبارة دي تاني. إزاي؟ إحنا كلنا عندنا محبة منقسمة. تلاقي واحد ممكن يحب العربية بتاعته أكتر من مراته، أو يحب مراته أكتر من ولاده، أو يحب ولاده أكتر من المسيح، أو كتير يعني في محبة منقسمة. المحبة المنقسمة هي أساس الخطية في الإنسان. يعني احنا في حياتنا العمليه بنشوف العجب، شوف العجب. في واحده هنا كانت جنبينا، مش جنبينا يعني، جنبينا حته قريبه مننا، لما ماتت سابت نص مليون جنيه، نص مليون دولار للكلب بتاعها. انا سمعت الخبر الحقيقه قلت اما ده جنان صحيح. يعني ما كنت سبت الفلوس دي مثلا لمشروع كنسي او لناس مش لاقيين ياكلوا، او لمستشفى معالجة الغلابة. لا لا، الكلب ده بالنسبة لي هو وعملت له مقبرة هيندفن فيها طبعا بالرخام، وعليه اسم الكلب وصورته الى اخره. هو كويس الانسان يحب الحيوان، لكن دي محبة منقسمة. فعلاقة فتحت بالعلاقة بين الأقانيم. النقطة الثالثة، إن في علاقة الشركة هي علاقة معلنة. علاقة معلنة فيها استعلان، وفيها اللي احنا بنسميه النعمة. أقول لك على أخطر مثل قيل في تاريخ الإنسانية، مثل السامري الصالح. احنا بنسميه مثل السامري الصالح، انما طبعا السامري الصالح ده مثل من اسم من عندنا، ما جاش في العهد الجديد يعني في انجيل القديس لوقا. مثل السامري الصالح، الرب يسوع المسيح بالمجد ضرب في جدر التعليم اليهودي اللي احنا بنسميه الحلقه في العبراني، هو التعليم الشفوي اللي الانسان مش قادر يستوعبه، لان في حياه الانسان مشاكل كتير، ومشاكل الإنسان في حياته على الأرض بشكل كتير. هو في المشاكل دي بيضع لنفسه قواعد وأطر وقوانين وشريعة إلى آخره. دي الحلقة. اليوم كان إنسان مسافرا إلى أريحة. وبعدين هو مسافر إلى أريحة. اللصوص هجموا عليه وضربوه، وخذ بالك من التعبير، وتركوه بين حين وميت. عد عليه اللاوي وعد عليه الكاهن وما جوش ناحيته. اللي منع اللاوي والكاهن الشريعة، لأن اللاوي والكاهن لو مس هذا الإنسان الجريح وجد دم بتاع الجرح على إيده يبقى نجس، ما يقدرش يصلي. لما ما يقدرش يصلي يعتبر أن صلاته أهم من رعاية واحد مجروح. خد لبالك يا أيها المستمع الكريم أن الرب يسوع المسيح ما قالش إيه جنسية الجريح، ما قالش. وبعدين بيجي بقى السامري، وكلمة سامري دي في التقليد اليهودي يعني واحد نجس، ما بيهم ما يهموش بقى الشريعة ولا يهمه الناموس، ويعني ماشي كده في طريق يعتبر عند اليهود السلام عليه مجرد نجاسة. لدرجة ان في واحد فريسي لو كان ماشي في السك والظل، ظل شخص يعني واحد مكسوف يقولها، ظل واحد سامري فات عليه، ها يا رب نفسه بدأت نجس. فيأتي هذا السامري ويضم جراحه ويركبه على الدبة بتاعته وديه الفندق، يقول صاحب الفندق خد دينارين وعالجه وأنا أجي أشوفه بعدين. رب يسوع قال هذا المثل عشان يضرب في التعليم اليهودي، وأنه بيسأل إذن من هو قريبه الذي صنع معه المعروف. فيكون كلام المسيح للمجد اصنع هذا وحي حسب ما سمع. نشوف يا إخوة بهذا المثل، احنا بنقول علاقة استعلان وعلاقة النعمة. النعمة لا يؤسسها الناموس. لما بنقول للإخوة الأصل في الكنيسة هو الإيمان، الأصل في الكنيسة هو الإيمان مش القانون، الأصل في الكنيسة هو الإيمان. القانون وضع لكي يحمي العقيدة، ولكن إذا كان في قانون يتعارض مع العقيدة المسيحية فهذا القانون يجب أن يستبعد ويعاد فيه النظر. فعلاقة النعمة دي أصلها النعمة يقول لك دي عطية من الله. طب كويس، الإخوة الإنجليين دائما يقولون التبرير بالإيمان، وبالإيمان الإنسان يتبرر. صحيح، بس الكلام ده عايز تعديل أكتر، عايز تعديل. ليه؟ اسمع بولس الرسول في رومية 5، فإذ قد تبررنا بالإيمان مبني للمجهول، لأن اللي ببررنا الله، لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. يعني الإيمان مش هو اللي بيبررك، اللي بيبررك النعمة. الإيمان يعطي لك الدخول إلى هذه النعمة، كلام رسول بولس، ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا. ففي هنا شيء غريب، أن الإيمان يشبه دفتر الشيكات بتاعك اللي بتروح تسحب منه تجيب منه فلوس من البنك، لكن النعمة هي رأس المال. إذا ما عندكش رأس مال ما ينفعكش دفتر الشيكات. إنجلترا بيدونا كده كارت معمول من البلاستيك اسمه البنك كارد، يعني بطاقة البنك تحطها في المكنة وتاخد فلوس. لو ما عندكش فلوس وتحط بتاع البلاستيك دي في المكنة، المكنة تشفطها وما ترجع لكش الكارت عشان ما استعملوش، وطبعا بقى تروح تاني يوم البنك تكلم مدير البنك، وإن كان راجل طيب رجع حالك يدي لك مهلة، وإذا كان يعني إنسان ماشي بالقانون يجيب المقص ويقصها قدامك. صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة. يعني هنا النعمة يا إخوة، النعمة المستعلنة في يسوع المسيح هي عمل إلهي. النعمة عمل إلهي، ده الامتلاء من الروح القدس في القديس استفانوس وصف بأنه استعلان النعمة، كان مملوءا من الروح القدس والنعمة. النعمة ونعمة ربنا يسوع المسيح، يعني هنا دي حاجة شخصية، ده الإنعام والعطية والعمل إله الشخص، فدي علاقة مستعلنة وتعطى بالنعمة. والنعمة لا يمكن أن تنقسم إلى موضوعات، تقسمالي راح ليه؟ لأن مملوء نعمة وحق، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة. أخذنا نعمة منه لأنه مملوء نعمة، فمش ممكن تكون النعمة دي طاقة. هو تعبير الطاقة قيل للتأكيد عدم قدرة الإنسان على أن يدخل في شركة مع الله، لأنه بدون الروح القدس الإنسان ميت. ريح نفسك، يعني النعم في علاقة مستعلنة، وفي الاستعلان نعمة، وفي الاستعلان أيضا عودة إلى الأصل وهو يسوع المسيح. ما حدث لناسوت الرب هو ما يحدث لنا. ما حدث له في الولادة، ما حدث له في الصلب وفي القيامة هو ما يحدث لنا. ودي مش طاقة ومش نعمة، ده التغيير اللي بيحصل في تركيب وفي بنية الإنسان. احنا بنسميه الخلقة الجديدة، احنا بنتخلق من اول وجديد. وما تقوليش دي عمل طاقة وعمل جوهر وقنوم مش عارف ايه. انتقل النقطة الرابعة والاخيرة، ان علاقة الشركة شيء عجيب، علاقة ابدية. ليه؟ لان العلاقة بين الاقانيم اللي فتحت لينا اللي قلناها في النقطة التانية هي علاقة أبدية. الآب في الابن والابن في الآب وفي الروح القدس، ده مش موضوع مؤقت زمني، علاقة أبدية تبدأ في هذا الزمان ولكنها تستمر في الأبد. العلاقة الأبدية دي بتعبر عنها أمثال المسيح لو المجد بمثل العذارى الحكمات، غنى إلى العرس والباب أغلق، فصار الفرح في الملكوت. وفي مثل الكرم والكرمين ومثل العرس لابن الملك، علاقة أبدية والنعمة أبدية. وأنت بتقول لي النعمة أو الطاقة يا سيدي عشان خاطر ما تزعلش، دي أبدية ولا زمنية؟ ما هو أبدي؟ هو إلهي. أصل هنا في قضية غريبة جدا. يمكن يا إخوة في حياتنا العملية بنتقابل مع ناس بتحصل يسلم عليك بترطيف صابع، يعني مش عاوز حتى يشوف خلقتك يعني. فلما تيجي تقول لي الطاقة غير الأقلوم، انت بتقول لي بقى التجسد ده كان بترطيف الصوابع، هو اصل الطاقة ما فيهاش ما تتجسدش. اللي تجسد هو الأقلوم. الطاقة تصدر في الشركة وتعطى في الشركة طبعا، والنعمة تعطى في الشركة ايضا، بس النعمة هي ان نصبح في يسوع المسيح، نصبح في يسوع التي نحن فيها مقيمون. ستاند، واقف فيها. لأن بعد كده في عدد 5 بيقول إيه؟ لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. طب يا أخي المحبة دي فيها أقلوم وطاقة وجوهر ومش عارف إيه أبدا. المحبة دي طبيعة الله. فعلاقة أبدية، النعمة أبدية. ده احنا لما كنا بنتكلم في موضوع النعمة في مؤتمر هنا حوالي أسبوع، وكان موجود فيه أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت الآخري، الناس بتيجي تتكلم معنا أهلا وسهلا. أنا ما بنقولش حاجة يعني، احنا عندناش حاجة نخاف منها. اسمع يا سيدي غلط يا صاحي 2 عدد 20 21، مع المسيح صلب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. المسيح يحيا فيك يا بولس، دي بقى جوهر ولا أقنوم ولا نعمة ولا طاقة؟ مش حرام الكلام ده إخوة إن أنا قاعد أفصل في الحاجات دي عشان خاطر أضيع؟ فما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. فإحنا سألنا في المؤتمر يا إخوة هل الصليب هو نعمة؟ فتفركشوا مع بعض. حصل جدل طويل. هلا إحنا أول مرة نسمع عن الصليب نعمة. طبعا الصليب نعمة ونعمة أبدية. وأنت ممكن تشيل كلمة نعمة وتحط كلمة الملكوت، وممكن تشيل كلمة الملكوت وتحط بدلها كلمة الحياة الأبدية، وممكن تشيل كلمة الحياة الأبدية وتحط بدلها كلمة الغفران، وممكن تشيل كلمة الغفران وتحط بدلها كلمة التجديد. لأن دي كلها إخوة هي جزء من حياة الشركة في العلاقة الجديدة التي نعبر عنها بألفاظ متنوعة لا تشير إلى علاقات منفصلة متباعدة، ولكنها تتكلم عن الاحتياجات الروحية للإنسان. يعني المغفرة بتتكلم عن الخطية، الملكوت بيتكلم عن الميراث، الحياة الأبدية بيتكلم عن الخلود، حلول الروح القدس فينا بيتكلم عن هيكل الله وعن المسحة لكي نكون مسيحيين، الصليب بيتكلم عن رفع الدينونة وإعطاء الحياة الأبدية. يعني كله داخل في بعضية إخوة. وأنا قبل ما أدخل في شرح المصطلحات أمسك في الموضوع الأساسي، موضوع الشركة. الشركة التي أعلنت لنا، الحياة الأبدية التي كانت عند الآب أعلنت لنا. دي الأربع نقط اللي كلمنا فيها، والكلام بتاعنا موجز. وزي ما قلت لمحبتكم يعني أكثر من مرة، كل موضوع بنقوله لا يمكن يكون كامل في حد ذاته، هو موضوع محتاج إلى إعادة النظر فيه عشان نشوف إيه الحاجات اللي إحنا سبناها. طبعا إحنا هنا سبنا الجزء الجوهري الحساس اللي لازم نرجع له بعد ما ناخد استراحة قصيرة. كيف تؤسس هذه النقاط الأربعة ما يسمى بالثقافة الكنسية؟ رب يسوع يعطينا وإياكم معونة ورحمة ونعمة لكي لا نكون زي ما قال الرسول مثل الأطفال محمولين برياح التعليم. يعني تيجي كلمة توديني وكلمة هنا وكلمة طلعني فوق. توما الكمبيسي في كتاب الإقدام المسيح بيقول إذا واحد مدحك طلعت السماء وإذا ذمك نزلت الجحيم. فلا تجعل حياتك على ألسنة الناس. كلمة تطلعك السماء وكلمة تنزلك جهنم يا دي المصيبة. ربنا يرحمنا ويرحمكم ويدينا استنارة ومعرفة لكي نجوز بحر هذا العالم المضطرب مسكين بعزم عزم لا يتغير من يسوع المسيح إلى الصالح الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين.